أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بلغ بنا الكلام في أعمال الحج وفي درس الوقوف بعرفة ومزدلفة إلى نقطة التي هي عبارة عن مسألة الجمع بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. تعلمون أن الصلوات لها مواقيت معينة، والمشهور أن هناك 5 أوقات، بمعنى لا يجوز تقديم صلاة مثلا العشاء على هذا الوقت المعين المحدد، ولا يجوز تقديم صلاة العصر على هذا الوقت، وهو التفريق المعهود والمعمول به عند العامة. في قبال هذا القول هناك قول من الصلوات مؤقتة ولها 5 مواقيت، ولكن يجوز للإنسان أن يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. من المسائل التي وقع الكلام فيها مسألة الجمع بين العشاءين قبل أن يأتي تارة يصليها. عفوا، أول شيء نذكر الجمع بين صلاتين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله كما يقال قد جمع بينهما في ليلة مزدلفة، فحصل البحث. البعض كما ذكر قال تارة صلى، فإن صلى المغرب قبل أن يأتي مزدلفة يعني صلاها في عرفة ولم يجمع، فبالتالي لم يأتي بصلاة المغرب ثم صلاة العشاء، أخر صلاة العشاء، خالف السنة، لأنه يجب على الإنسان أن يجمع. هذا هو النقطة الأولى، مخالفة السنة. ممكن واحد يقول السنة يعني بالمعنى المستحب، ممكن تكون السنة بمعنى الواجب، لكن واضح من عبارة خالف السنة وصح الصلاة يظهر أنه لا يعتبر هذا الجمع من الأمور الواجبة، من الأمور الجائزة. وهذا القول هو الذي قال به مالك وقال به الشافعي. أما الأحناف قالوا لا يجزي، يعني عدم الجمع التفرقة غير مجزية، وذلك لأنهم يرمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جمع بين الصلاتين، فهذا الفعل من النبي في الحج يجعله من النسك، فيجب على الإنسان أن يلتزم لقوله صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم. هذا الحديث دال على لزوم المتابعة، وفعل النبي دال على أن هذا من نسك الحج، فلا يجوز للإنسان الخروج عن ذلك. طبعا هذا الكلام للأحناف، حاولت المذاهب الأخرى مناقشة هذا القول، المناقشة إن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، يعني هذا الكلام أي صلاة من الصلوات، إذا قلنا بجواز أي صلاة من الصلوات، إذا قلنا بجواز الجمع بينهما، فالجواز لا يعني وجوب الجمع بينهما، يعني الرخصة بالجمع بينهما، يعني الإنسان مأذون في أن يجمع بينهما، والرخصة والأذن في الجمع بينهما يعني كما يجوز الجمع يجوز التفريق، بل هم يعتبرون التفريق هو الأصل، جاز التفريق بينهم، هذا النوع من الرخصة. وينظرون بمسألة صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة، فجمع النبي صلى الله عليه وآله، وفعله لم يحمل على الوجوب، وإنما حمل على الأفضل والأولى والسنة، وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه المذاهب الأخرى. طبعا أما الرأي الشيعي والمدرسة الشيعية بذلك، فالشيعة أولا يجوزون الجمع بنحو مطلق، هذا النقطة الأولى. نعم في هذه الموارد يفضلون الجمع لوجود فعل النبي صلى الله عليه وآله وغيره من المعصومين عليهم السلام، ولكنهم في أصل في كل الأحوال الجمع عندهم بنحو مطلق يجوز، سواء كان الجمع لحاجة، لضرورة، لمطر، لمرض مثلا، أو لا لم يكن لذلك أصلا، وإن من باب التسهيل والتيسير على حاله فهذا يجوز. وبالتالي مذهب الشيعي يؤمن أن الجمع في هذه الموارد هو الأفضل لوجود الروايات الدالة على ذلك. طبعا الآن هذا منشأ الاختلاف الذي يتبين عندنا طريقة فهم النص. هناك من فهم من النص وحمله على النادب والاستحباط، وهناك من فهم النص وحمله على وجوب، وهذا الفهم هو الذي أدى بهم إلى هذا النتيجة، بالإضافة إلى أنهم يفهمون أن الجمع استثناء والأصل عدم الجمع، هذا أيضا أثر خلاف المذهب الشيعي. هذه النقطة الأولى المرتبطة بالوقوف بمزدلفة. النقطة الثانية، عندنا أعمال منى، دققوا، أعمال منى، منى مو منى، منى منى تبتسم شيء زين، لأن الناس عادة يقولونها أي بالضام هي منى، وطبعا الإنسان فيها كما أن يتمنى، ذاك اليوم يوم التمني، بعض الروايات عندنا هذا الجانب أن الإنسان يتمنى، الله يقول له تمنى ما شئت الرواية. المهم أعمال منى يقصد يعني التعبير أو أعمال منى بشكل عام تطلق على أمرين، إما على يوم العيد، يوم العيد يعني يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، هذا نسميه ماذا؟ من أعمال، هناك أعمال منى. ليش يسمى بأعمال منى ويوصل به اليوم العاشر؟ لأن أكثر أعمالك ونصف أهم الأعمال الواجبة بنحو الأساسي في ذاك اليوم تتم في بقعة اسمها منى، في آر تسمى منى. ما هو المطلوب منها في ذاك اليوم؟ أولا بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس الإنسان يبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى، هذا أولا جمرة عقبة مثل الاسطوانة. طبعا الآن ما شاء الله هذا إبليس، يعني إشارة إلى إبليس، لكن إبليس ما كبير اليوم بحجم المليارات الموجودة، ما شاء الله كبير. فدائما ترمي الآن، هذا أول خطوة تقوم في منى. الخطوة الثانية النحر، الذبح، لازم بالترتيب. الخطوة الثالثة الحلق أو التقصير، كلهم بحسب وظيفته. الآن هذه هي الخطوات الثلاث في منى. السؤال، هذه الخطوات الثلاث راح نتكلم الآن عنها، وجوب الترتيب وعدم وجوب الترتيب. عندنا اصطلاح آخر يقال أعمال منى ويقصد به غير هذا المعنى، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، يعني النبي فيسمونه مبيت منى، أو عشان يقال أعمال منى ويشار إلى رمي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، هذه الاستعمالات موجودة، وذلك بسبب هذا النوع من الإضافة، بسبب إما أن العمل متقوم بالتاريخ معين فيقال من أعمال يوم العاشر، أعمال يوم النحر، أعمال يوم العيد، لأنه اشترط في ذلك اليوم، وتارة لأنها متقومة بالمكان لابد في أن المكان فيقال أعمال منى، خلاف الطوارئ يقال أعمال مكة لأنه مشروط في مكة. فهذه ملاحظة. الآن إحنا أعمال منى نقصد بها يوم النحر، نحو الزمان ومن ناحية المكان تكون في منى. المذهب الجعفري كما نقل عن المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه قال وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر بنحو أن يكون الرمي أولا ثم تفيد ماذا؟ شو تفيد ثم؟ التعقيد، يعني هذا لابد من التلبية. الذبح ثم الحالق. طبعا الحالق باعتبار انه وظيفة الانسان يسمونه الصرورة الذي لم يحج، وهذه الحجة الاولى له، او الحاج غير الصرورة. فهناك الصرورة اكثرهم يشترطون الحالق، وغير الصرورة يستحب له الحالق. فلو قدم الانسان بعض هذه الاعمال على بعضها صار عليه اثم، لكن الاثم عبارة عن حكم تكليفي. هل هناك حكم وضعي يعني بفساد يفسد العمل؟ هذا يسميه حكم وضعي. يقول لا، عليه اثم يعني انه خالف الحكم التكليفي، لكن لا يترتب على مخالفة الحكم الترتيبي الحكم التكليفي وماذا لا يترتب عليه حكم وضعي ولا إعادة. طبعا هذا يعني مستغر من أدلة، مو في مقام بيان تلك الأدلة. صاحب الجواب قال أيضا الحكم منسوب إلى أكثر المتأخرين. طبعا هذا الكلام لو منسوب إلى أكثر المتأخرين كأنه وجود خلاف فيما سبق. ثم قال لقوله تعالى ولا تحرق رؤوسكم حتى يبلغ الهادي، يعني وانت الحال شف متى الحلق يكون للرؤوس حتى يبلغ الهادي محل آخر. عندما يبلغ الهادي محل شيء يصير يعني هناك ترتيب مطلوب، أولا الذبح والناحر ثم الحلق. هذا جهة دليل أول. طيب تقول لي ما هو الدليل الدال على تقدم رمي الجمرة؟ أقول لك رواية، وهذه الرواية وللتأسي مع قول النبي صلى الله عليه وآله. طبعا التأسي مقصود به يعني التزام بما فعل النبي صلى الله عليه وآله، نفس الحديث الراوي المرود المروي عند العامة خذوا عني مناسككم، هذا من باب التأسي إذا فعل النبي صلى الله عليه وآله فنفعل هذا الجهة. هذا الجهة. الجهة الأخرى قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا رميت الجمرة فاشتر هدية الفارنة، شنو تفيد؟ تعرفون تفيد أيضا يعني بعد الرمي للجمرة يتحقق ماذا؟ الواجب الآخر. يجب الواجب الآخر وهو شراء الهدي للذبيحة. طبعا شراء الهدي مو معنى أنك تشتري الهدي وتبقي، معنى امتثال الحكم الثاني موقعه بعد الرمي. هذا بالنسبة لهذا
في المنى
دعم الكلام كل هذه الأعمال في منى، سواء الرمي أو يعني تنتبه حتى الجمرة لو كل موقع كنت رامي في من أول كان يعني بعضهم ذكر إلى حتى هذا. لكن هذه الجهة الأولى الذبح. نعم أسأل اليوم الذبح وين يكون؟ هذا الظاهر عندكم شيخ بشير يمكن يؤمن بهذا. شيخ بشير يعني ما أدري إذا في
شيخ بشير
أي.
نعم
يقول بهذه الطريقة يعني
متعلم
ما أدري. عبد الرحمن موجود الآن راحي يقول لك أنك تذبح هذه وين الذبح في بلدك، لكن تستنى. الرأي المشهور يقول في منى، فإن عجز عن منى فمكة أو الحرام، يعني منطقة الحرام أوسع من مكة. هذا رأي موجود. أما رأي آخر تقريبا إلى الآن النادر من يذهب إليه نادر، ولكن هو منه موجود موجود. الشعر حتى هؤلاء يقولون بالترتيب لا يقولون بعدم الترتيب. هذا المذهب الجعفري. المذاهب الأخرى عن السيد سابق ذكر أن الترتيب هناك سنة عند أكثر أهل العلم. طبعا ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وآله بقوله افعل ولا حاج، في لإنسان خالف الترتيب. طبعا هناك أنه في الإعادة حرج، أو أن النبي لا مو الإعادة حرج، نفى الحرج بمعنى نفي الباس يعني لا أشكال فيه، فبالتالي تفعل حتى لو خالف الترتيب مو بمعنى الحرج قاعدة الحرج. هذا جهة، لأن إذا خالف بمعنى الحرج نحصر أنه الإنسان يجوز له المخالفة إذا كان الترتيب فيه حرجي عليه يقع في الحرج. إذن لا قد نفهم ولا حرج بمعنى لا باس، وافعل دلالة أنه لم لا يشترط مراعاة الترتيب، فيكون الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله مستحب. نعم عن الأحناف أنه إن لم يراع الترتيب فقدم من سكن على من سكن فعليه دام. طيب هنا أشكلوا عليه الحنفية قالوا بهذا القول أشكلوا عليه من العامة. ما رأيكم في قول النبي صلى الله عليه وآله افعل ولا حرج؟ قالوا قد افعل، النبي صلى الله عليه وآله جاي يرفع ما هو الذنب، جاي يرفع الإثم العقوبة الأخروية، لكن هذا لا ترفع الفدية في عالم الدنيا. هذا وطبعا هذا الكلام لا معنى له، لأن النبي ذكر في مقام البيان وجاي يبين حكم هذا الإنسان بعد ذكره للفدية دلالة أنها غير مطلوبة.
لو صار
صحيح أيضا لو فرق على ما روية، يقول روية بيان لكم سابقا روية سابقا نبين أن الاختلاف هنا ناشئ عن الاختلاف في فهم المعنى من قوله صلى الله عليه وآله لا حرج، الوارد من الطريقين. والأحناف يقولون المقصود بالذي الحرج هنا هو نفي الإثم، وبينما لما ذهبوا الأخرى قالت لا، من نفي الحرج هو نفي الحكم المحرج. طبعا هنا كما هو ظاهر قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، أنا أقول الظاهر لا، ما لا حرج مو إشارة إلى الحرج، وإلا لقلنا أن الترتيب واجب إلا في حالات الحرج. الرواية العامة يريدون يستدلون بها عام أن الترتيب مطلقا غير واجب هو الأفضل، فلا حرج مو إشارة إلى هذه الآية، وإنما إشارة بأنه لا بأس، بمعنى لا بأس هذا تستخدم ما عليك حرج، يعني ما عليك مؤاخذة، ما في إشكال في ذلك. هذا الجهة التي أردت أشار إليها. بالنسبة للمسألة الأخرى، اختلاف في وقت الرمي، الرمي متى ترمي؟ ترى عندك الرمي في ليلة العيد، وعندك الرمي في يوم العيد، وعندك الرمي في يوم 11 ويوم 12. فالمقصود من الرمي في الأول، احنا خلنا نتكلم عن الرمي ليلة العيد، يجوز الرمي ليلة العيد أو لا يجوز؟ العلماء يقولون هذا حقيقة الرمي، الوجوب الأول في الرمي يجب من طلوع الشمس، ولكن قبل طلوع الشمس يعني في ليلة العيد هذا يجوز بنحو الاستثناء لمجموعة معينة، من قبيل النساء جواز للنساء جواز مطلق، المرأة ليك الليلة يجوز لها، المرافقين للنساء اللي لابد منهم ما يستغنون عنهم ما يقولون يرجعون مرة ثانية، بعد المرضى الشيبة الكبار هذا يجوز لهم رمي ليلة العيد. رمي ليلة العيد سواء كان قبل منتصف الليل، بعد منتصف الليل، قبل الفجر، بعد الفجر، هذا مو مشكلة. هذا الجهة الأولى ذنبنا حول الاستثناء. أما الواجب الأول متى؟ من طلوع الشمس من يوم العيد، هذا بالنسبة للواجب الأول. يستمر وجوبه إلى وين؟ هذا الابتداء يستمر إلى الغروب، يعني شوف عندك الصباح وعندك ما بعد الظهيرة، كل هذا جائز للإنسان أن يرمي. طبعا هذا وجود الروايات عندنا دل على هذا المعنى. أما في المذاهب الأخرى قال وقت الرمي من نصف ليلة النحر، شوف شنو صار الحنابلة متى ليلة العيد، نصف ليلة النحر يعني من الساعة 12 مثلا، الساعة 12 إشارة إلى النصف، أنا زماني أقول أن الثاني عشر دائما تصادف النصف، لا، لكن من باب الإشارة في الأغلب. هذا الإنسان اللي يقول اللي وقف بعرفة وأراد أن يرمي يجوز له يأتي نصف الليل ويبدأ الرمي. ولذا أنا تشوفون أنتم بعضهم يطبقون فعلا، إحنا شاهدنا أن في نصف الليل تصير ازدحام عجيب في الجامعة، إحنا نودي نساء بعض الأحيان للرمي، فالشاهد إذا كان مثلا الساعة 9 بعض الأحيان أخاف من المنتصف الليل. قال ولا يصح الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال. هذه ليش إحنا كشيعة مثلا نقول أن الرمي واجب بداية من الشمس طلوع الشمس إلى الغروب، هذا الواجب في اليوم الأول، اليوم الثاني واليوم الثالث، يعني يوم عاشر وحد عشر وثاني يوم الحادي اليوم العيد يستثنى للنساء في الليل. أسا بعضهم عمّن بعضهم خصص، ما أريد أدخل في هذا المسألة، يبقى هذا مسألة الأمر واضحة. الانتهاز قلنا إلى حد معين. زينج قال يوم العيد يجوز له يرمي، والرمي عنده من متى؟ من نصف ليلة النحر يقدر، لكن يوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر، ولو صادف يوم الثالث عشر بقى ويجب عليه الرمي بحسب بعض الأحكام. قالوا فقط بعد الزوال، طبعا بين قوسين الآن غيروها الفتوى، قالوا حتى الصباح، لأنه أي وسعوا قامت المجازر في الناس، وسعوا الرمي يوم الحادي عشر عند العامة الحنابلة، جوزوا الصباح دوم لا يجوز، كانوا دائما بال يعني الأجهزة الصوتية كانوا يخبرون الناس إنه هذا حرام لا يجوز رمي الصباح، وكنا إحنا الشيعة أكثر الناس رمي الصباح أخاف من القول، لكن الآن لا، الآن هم جوز. هذا الجهة الأولى. إحنا نشوف من خلال موارد تعالى. اثنين، المذهب الحنفي قال وقت أداء رمي الجمرة العقبة فجر يوم النحر إلى فجر يوم الثاني، يعني شوف المدة من الفجر إلى الفجر 24 ساعة يجوز له، فإن قدمه عن يعني المنتصف الليل قال لا يجزي، وإن أخره عن هذا الوقت نزيمه دم. طبعا إحنا ما بينا حكم التأخير، هذا أيضا فيه كلام، إذا أخره يجيبه في الليل ولا يجيبه يوم ثاني الصباح، هذا كلام. المهم ووقت الرمي يوم في اليوم الثاني اللي هو يوم 11 والثالث يوم 12 هو بعد الزوال إلى الغروب، صباح ما يجوز. طيب في الليل ويكره في الليل إلى الفجر وقبل الزوال، يعني الصباح لا يجزى، وبعد فجر يوم الثاني يلزم الدم للتأخير، دم التأخير. يعني لو أنت رميت الصباح عفوا ما رميت بعد الزوال يجوز ترمي إلى الليل. طيب دخل عليك الفجر من دون رمي يقول يلزمك أنا دم ترمي بس عليك دم لأنك أخكار. هذا الحنفية. إذا شوف فارق بينهم أيضا وبين هذا المذهب في نواحي معينة في بعض الجزئيات، منها من هذا أنه إذا في العيد يجوز لك هنا وقت أداء رمي جمرة العقبة اللي هو يوم العيد فجر يوم النحر، مو هنا قالوا لا من ليلة النصف من الفجر في البداية، في النهاية هنا إلى الفجر يوم الثاني، إلى الفجر يوم الثاني، فحددوا من البداية والنهاية اختلفوا مع إحنا. الشافعية قد يدخل وقت الرمي بانتصاف ليلة النحر، اتفق في البداية مع من؟ الحنابلة، ويمتد وقته إلى آخر أيام التشريق. هذا سهل، يعني خلاص إذا دخل الوقت يجي ترمي في الليل في النهار أشتب كيف واضح الأمر الفكرة. هذا الشافعية. أسا شيخنا الشافعية خلوهم يقولون بهذا
الحاج ما تصدقون
يعني حتى نسيت بعض آرائهم يعني. المهم مذهب المالكية ماذا يقول المالكية؟ وقت الرمي في كل يوم منها من زوال الشمس إلى الغروب، هذا الأصل معه. فلو قدم الرمي على الزوال لا يكفي، يعني الصباح وعليه دم إن لم يعد هذا الرمي بعد الزوال، وأن أخره إلى اليوم أخره إلى الليل أو اليوم الثالث عليه دم، إذا هو عندهم مؤقت من البداية والمنتهى. لما نجي إلى هذا طبعا هم عندهم روايات دالة على بعض الأمور، وهذه الروايات كيف فهمت؟ هذه الروايات هي التي كانت مثار بحث، ولهذا قال أن الحكم على المذهب الجعفري يستند إلى النص والظاهر، أما عن المذاهب الأخرى الأربعة فيستند الحكم إلى النصوص، واختلف أصحاب هذه المذاهب بينهم، فمنهم من يقول أي الشافعي بصحة الرمي كثرة الأيام الثلاثة صباحا ومساء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا حرج، طبعا هذه باعتبار من الأطلاق فيها. وأما المذاهب الأخرى قال يذهب إلى أن وقت الرمي يوم النحر قبل الزوال ووقت يوم الثاني والثالث بعد الزوال، استنادا للحديث الأول أي ما رواه جابر، وعملا بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله لأنه فعل بهذه الطريقة فقال خذوا عني مناسككم والوقت في الأصل تحت محدد، ولا يجوز الخروج عن هذه الأوقات المحددة، لأن هذه مواقيت للناس لا يجوز الخروج عنها إلا بدليل. هكذا استدل أخوان المسألة بين الآن المطلب الأساسي فيها. الآن الدرس الآخر مسألة الطواف. في الطواف عندنا طواف اللي نسميه عندنا طواف الوداع عند العمد، وطواف النساء عند الجعفرية الشيعة. هذا الطواف في الحقيقة موقع من المناسك آخر المناسك. فالآن هذا الطواف ماذا نريد أن نرتب عليه؟ ماذا نريد أن نتحدث عنه؟ أول شيء نقول عن طواف الوداع عند العمد. شوف العمد ماذا يقولون؟ طواف الواجب وهو طواف الوداع ويسمى طواف الصادر. طبعا الصدر إشارة إلى عند صدور الناس، يعني الناس خلاص إذا بيصدرون عن مكة، يعني ينزحون عن مكة، فهو بنفس معنى الوداع. فهذا طواف أنه هو أيضا بينه في الأخير عن المؤمن. قال ولم يتعرض إلى خلاف فيه، وقال ابن قدامة أما خارج مكة فليس له أن يخرج حتى، فليس واجب أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع، وهو واجب من تركه لازمه الدم. طبعا من تركه لا يترتب عليه أثر، وهو مسألة شنو؟ النساء. النساء هذا هم، وإنما الدم. والشافعي في قول الله لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض، أنا بمعنى أنه قال عليه دم بعض المذاهب، فالشافعي قال لا، لو ترك طواف الوداع لا يجب عليه شيء. لماذا؟ قياسا على المرأة الحائض. المرأة الحائض لو تبين أنها حائض ودي تقوم بالمسجد، فحين ذاك يسقط عليها عنها الطواف. فإذا سقط عنها الطواف لا شيء عليها، لا نهتدي بطواف، لا نهتدي بالكبر، لا أن عليها فدية أو كفارة أو دم. فحين ذاك الإنسان الذي لم يأتي على الحائض فلم يكن واجبا كطواف القدوم. ونوقش الشافعي بأنه في الرواية عندنا عن ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت هذه إلا إذا كانت المرأة خشيت عن أو خشيت المرأة على نفسها من الحيض. فإذا أمر الناس الرواية واضحة والأمر يحمل على وجوب إلا إذا كانت هناك دلائل. ورواية أخرى أيضا النبي صلى الله عليه وآله ذكر أنه أحد لا يقبل البيت أو لا يقبل أحد من حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهذه كلها تدل على وجوب. طبعا في اعتبار رأي الشافعي إذا الخلاف بينهم في النصوص، وكان الشافعي هذا الإنسان العادي الثالث متعمد مثلا عن المرأة التي لها عذر، مع أن هذا فرق يعني شاسع بين الأمرين. أما الجعفري ما يوجد عندهم طواف اسمه طواف الوداع. الموجود عند الجعفري هو طواف يسميها طواف النساء. طبعا طواف النساء لا يعني أنه يجب على الرجال، لا، ولكن هو مصطلح، لأن هذا المصطلح من باب أنه يترتب على حلية النساء تسمي بطواف النساء، ولكن هو واجب على الرجال، واجب على النساء أيضا، واجب على الجميع بشكل عام ترتب عليهم الوجوب. لا أقصد أنه لو تركه يؤثر بحجه، ولكن يبقى في ذمة حتى فيما بعد يأتي به. قال يسمى بطواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة. ليش قال العمرة المفردة؟ لأن عمرة التمتع الإنسان يحرم يأتي بطواف العمرة صلاة ركعتين، السعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير، ولا يجب عليه طواف النساء، وله أن يستمتع بالنساء بعد الإحلال من العمرة من الإحرام، له أن يستمتع بالنساء قبل الحج. قال اللي اعترض علي بعض الناس، بعض من العامة ورفعها وأنكر متعة ثانية كانت هذا المعنى. على كل الأحوال نرجع، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخنافة، يعني خمسة حتى تزوج، حتى لو كان متزوج حتى لو نعم لو تركه لا يأثر في يعني حجه. وذلك النصوص الواردة في هذا المسألة عن المرسى عليه السلام الصحيح قال عن المتمتع بالعمرة إذا حج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة عليه إذا قدم مكة طواف بالبيت مع الصلاة والسعي هذا للعمرة وعليه من حج طوافان الطواف هذا معنى له، وهذا هو ظاهرة الوجوب، ولا معنى للطواف في هذا المقام إلا طواف الحج وطواف ماذا؟ النسار. ورواية مع المنصر عليه السلام في حديث وعليه طواف بالبيت مع الصلاة والسعي، ويسمى طواف الزيارة وطواف بالبيت بعد الحاج. لهذا عدد نحن بعد ما نخلص أعمال الحاج، يعني أعمال من الطواف الحاج والصلاة والسعي، يبقى على طواف النساء. طبعا هذا سمي لأنه يسبب بحلية النساء على الإحرام. قال المحقق الحلي إذا قصر أو حلق حل له كل شيء إلا النساء. طبعا يقولون أن الطيب أيضا ويحل كالطيب بالتاء. قال إن النساء إذا أتى بطواف النساء حل له النساء، يعني النساء التي هي حلال لا مو مطلق النساء ولا مشكل. وذلك النصوص الواردة في الباب هنا صحيح في الحلب عن الإمام الصادق عليه السلام قال تحل له النساء حتى يزور البيت. فإذا هو يشمل هذا مو مطلق الزيارة، يعني حتى لو أتى بطواف الأول لوجود النصوص الأخرى التي بينت أن زيارة البيت التي تحل للنساء طواف خاص غير طواف الحاج غير طواف العمرة. إذا أحرم
إذا
خرج
لا يحل بطاقة
إلا بطاقة النساء، حتى لو نزع الإحرام ينزع الإحرام لكن النساء لا تجوز له هذا. وإذا طبعا أما قبل الإحرام لا بأس به، أما عن مدار أخرى فلا سبب هذا طواف الوداع التحليل أصلا مو مربوط بالتحليل، هذا خلاف بينه وبينه المسألة. قال إذا طاف بالقدامة إذا طاف للزيارة بعد الربع والنحر والحلق حل له كل شيء حرمه الإحرام، وقد ذكرنا ولم يكن بقي عليه من المحظورات سوى النساء، فهذا الطواف حل له النساء. قال عبد الله بن عمر ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرمه من حتى قضى حجه ونحر هديا يوم النحر فأفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرمه، متفق عليه. لهذا لا يرغبون الطواف مسألة النساء، ولا نحن به بخلاف احنا الوارد عندنا نصوص صريحة بذلك. هذا فعلا الفوارق الأساسية بين المذهب الشيعي والمذاهب الأخرى واتباع النبي عليه السلام، وهذا هو الفارق الجوهري الأساسي، أن الشيعة يلتزمون بنصوص الواردة من النبي عليه السلام ويعتبرونها سنة وحجة وملزمة، بين المذاهب الأخرى لا تراعي هذا البعد أصلا في النبي عليه السلام. المسألة الأخرى وطبعا هو دائما عند الذي يسهل الخاطر وكلامه سهل، نعرف شلون بعد ما ندخل فيه. الاختلاف في وجوب الطهارة في الطواف، المقصود بالطهارة تارة طهارة من الأصغر وتارة طهارة من الأكبر، والمقصود أيضا تارة طهارة لحظ نقول لا تارة مقصود طهارة من الحدث، وتارة مقصود طهارة من الخبث، وطهارة تارة في الثياب الخبثية، وتارة تكون الطهارة في البدن له الخبث. فالطواف قد اشترط الطهارة، طبعا لا اشكال اشترط من الشيع مثلا الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، هذا في قسم طهارة من الحدث. في الخبث يشترط الإنسان أيضا أن يكون على طهارة من الخبث في لباسه وفي بدنه. قال محقق الحلي من واجبات الطواف، يعني هم يذكرون الطواف واجب البيت، ماذا يشترط في هذا الطرف الطواف؟ ماذا يجب يكون من النية الطواف مثلا الابتداء بالحجر والانتهاء بالحجر، من الأمور اللي يعتبرونها أيضا من واجبات الطواف أو من شرائط الطواف، يعني أصح منه شرائط الطهارة، والطهارة محمولة على الحدث من الحدث الأظهر والأكبر، وإزالة النجاسة يعني طهارة من الحدث، أن الخبر عن الثوب وعن البدن، أما طهارة عن الحدث وهذه واضحة وروايات عندنا باعتبار أن نتعبر عن الطواف صلاة، فما يشترط الصلاة يشترط في الطواف، نعم الالتفات وبجزء من الرأس والكلام هذا لا يضر، أما بقية الشرائط واضحة خصوصا تنزيل الطواف منزلة الصلاة. والأكبر أصلا لا يجوز له الدخول في الحرم قطعا عن أن يطوف، طبعا أيضا هو اشترط الطهارة عامة من كلا الأمرين. وقال هنا بالإجماع بقسمين، إجماع بقسمين يعني الإجماع المحصل والإجماع المنقول. الإجماع المحصل المراد به الإنسان الذي بحث وفتش فهو اكتشف وجود مثل هذا الإجماع بين أقوال الفقهاء، والإجماع المنقول الذي نقل إليه من فقيه آخر. بالإضافة إلى النصوص عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا تستقبل المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل، الوضوء أفضل يعني في بقية المناسك مو بالطواف، لأن الطواف يشترط ماذا؟ أن يكون من الوضوء، ولكن الوضوء أفضل في بقية المناطق التي لا يشترط فيها الطهارة. طبعا لهذا لا معنى للإجماع، لأن الإجماع إذا وجد الدليل فيكون إجماع مدركي ولا عبرة به. أما الرواية الأخرى مثلا أن تأتي أحدهما لما الصادقين عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وعلى غير طهر قال يتوضأ ويعيد طوافه. طبعا العلم صحيح هي فعل مضارع، ولكن فعل المضارع يدل كما ذكر أهل الأصول بأنه يدل على الأمر الجملة الفعلية التي تستعمل في مقام الصلاة. وبل صاحب الكفاء يقول أن دلالة على الصلاة أقوى من دلالة إفعال. إن شاء الله يمر عليكم بالكفاية هذا المعنى يشير له مبنى من المباني الموجودة. فهذا رواية صريحة. أما طهارة البدن والثوب أيضا لا إشكال فيها، وذكر نعم صاحب الجواهر الإجماع. طبعا إذا ما كان دليل إجماع لا بأس به، ولكن النبوي أيضا ذكر الطواف بالبيت صلاة. هذا النبوي طبعا لما نقول نبوي باعتبار إشكال في سنده، ولكن الفقهاء عملوا معاملة الصحيح يعني رتبوا عليه آثار الصحة، والمن هو يعني من ناحية السند في إشكال. والنبوي يشير إلى روايات العامة من كل أحد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية عامية. وخبر جونس بن يعقوب عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، يعني كان الطواف، قال ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله، يعني حدد. يقول الإمام أمر بأن يخرج هذا الإنسان ثم يغسل، دلالة عنه هذا يتناسب مع الطواف ولا لا، يلزمه بذلك. ثم يعود فيتم طوافه. طبعا الإمام لم يخصر في أي شوف هو، ولكن طبعا ببركة أدلة أخرى نقول لابد أن يكون خروجه لا يتناقض مع الموالاة العرفية. هذه الأمور التي نلاحظها في المجموع. بلا أشكال في اشتراط بناء على تحريم إدخال النجاسة إلى المسجد، حتى لو كان هذه النجاسة غير مستريح للمسجد. هذا أيضا رأي موجود، فبناء على هذا الرأي واضح. لكن طبعا قد يقال أنه لو أدخلها وتعمد ولكن طاف بها والطواف تحقق من قصد القربة، ولو كان حامل النجاسة عن لو تصورنا تحقق قصد القربة للمجموع، فيمكن أن يقال أنه ارتكب اسم نخل وأتى بفعل صحيح النخل أخرى. إذا الدليل الأول هو الأصل في المقام. المذاهب الأخرى في المسألة قالت الطهارة من الحدث والنجاسة، يعني النجاسة عن الخبث والستر، الستر عندما يكون لباس ساتر، ذي شرائط لصحة الطواف على المشهور. أما الأحناف فقالوا هذا ليس بشرط، لأن الطواف ركن للحج فلم يشترط له الطهارة، كما لم يشترط الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة، فلا يشترط الطهارة كذلك الطواف. ولعندي هذا قياس مع الفارق، وليس اعتمار على النصوص ولا استناد إليها، ولكن طبعا طريقة الأحناف هذه أنهم التوسع، وقد توسعوا فعلا. أما المناقشة التي وردت من العامة عليهم أن النبي صلى الله عليه وآله قال الطواف بالبيت صلاة، فنزل الطواف منزلة الصلاة فترتب من الصلاة كما يشترط فيها الطهارة، كذلك يشترط في الطواف. طبعا هم يناقشون في النقطة الثانية التي ذكروا كدليل أنها عبادة، عبادة، وفكرت الطهارة فيها شرطا، هذا أيضا من القياس، إلا إذا عندنا دليل أن كل عبادة يجب فيها الطهارة. ومن وين لكم من هذا الدليل؟ ما عندنا مثل هذا الدليل. إحنا الصوم عبادة، ولكن يجب أن يكون فيه على طهارة، ما يكون الصوم إلا على طهارة فمشكلة. فهذا الدليل لا معنى له، يعني أنها عبادة والعبادة شرعية، الوقوف بعرفة هو عبادة، لكن هم لم يقولوا أنه يشترط به الطهارة. ولهذا المناقشة هذه غير صحيحة. قال أيضا عن الأحناف أما طهارة ثوب البدن والمكان من الخبث سنة مؤكدة، حتى لو طاف وعليه ثوب كله نجس فلا الجزاء عليه، وإنما ترك السنة على الصحيح. وطبعا هذا الكلام يعني مخالف للطواف بالبيت صلاة، وعلى كل يعني على مظاهره مخالف لبعض الأدلة الصريحة ومخالف بأمور أخرى. من شاء الاختلاف كما هو يظهر طريقة الفهم للنصوص، عدم الجمع بشكل جيد بين النصوص، تأويل النصوص، القياس هو الذي أولد من هذه الاختلافات. مسألة من المسائل المهمة الاختلاف في حكم الشك في عدد الأشواط. إنسان أن يشك في عدد أشواطه، الشوط الثالث أو الرابع، الخامس أو السادس،
هناك وقت يمديني أن ناخذها بالبحث.
كيف؟
دقيقتين.
يعني احنا قلنا لا بس صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين. أنا خلص هذا بس يعني وكلها 28 كلها 28 ده أنا خلص 24 23 يعني بس مش لو عضو دروسي طويلة بخليها وطريقتهم أن كل درس حصتين احنا يحتاج لنا تجيبون لنا الدفتر حتى نسجل لا احنا نروح حتى لا ننسى خلي يوضع عليكم ايام يلا شكرا
حصنا كنا حاضرين شهر كامل
شكرا